Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 30 من شهر 1 سنه 2023. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه نقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. اتفاقيات أمنية بين البرهان وديبي لمواجهة التوترات على المنطقة الحدودية، وزيارة مرتقبة لحميتي إلى أنجمينة، واشتباكات على المناطق الحدودية مع أفريقيا الوسطى. الدكتور الهادي إدريس يستبعد إقامة ورشة جوبا لتقييم السلام، والكتلة الديمقراطية تجدد رفضها المشاركة في ورشة السلام بالخرطوم. المعلمون يواصلون تنفيذ إضرابهم للأسبوع السابع واستجابة عالية في 13 ولاية، وأساتذة الجامعات يواصلون الإضراب للأسبوع الثالث. اغتصاب امرأة وإصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة بدارفور، وأسر شهداء مجزرة 29 يناير في بورت سودان تتهم النيابة بالتسويف والمماطلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شدد الجانبان السوداني والتشادي على الضرورة الملحة لتعزيز القدرة العملياتية للقوى التشادية السودانية المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية التي تزداد توترا في المنطقة الحدودية للبلدين. ووجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الفترة الانتقالية التشادي محمد إدريس دبي في بيان مشترك في ختام مباحثاتهما بأنجمينة في زيارة استغرقت يوما واحدا، وجهوا بإقامة علاقات مباشرة ومستمرة بين الجهات المختلفة وخاصة الدفاع والأمن. وأكد الطرفان أن المباحثات ركزت بشكل خاص على تبادل المعلومات والاستخبارات بين أجهزة الأمن في البلدين وكذلك التعاون القضائي. وأثار الرئيسان الحاجة إلى تفعيل القوة الثلاثية المشتركة بين السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد التي تم إنشاؤها في 18 من شهر 1 سنة 2005 في الخرطوم لمكافحة انعدام الأمن على الحدود المشتركة للدول الثلاث. قال الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة لراديو دبنجا أن زيارة البرهان إلى إنجمينة تهدف لمناقشة التوترات الأمنية على الحدود في ظل اتهامات متبادلة بين الدولتين عن قوى تنشط في المناطق الحدودية دون تهديد هويتها. وأشار إلى زيارة مرتقبة لحميتي يوم الاثنين إلى إنجمينة لمناقشة ذات القضايا والتباحث حول قوات الدعم السريع في المناطق الحدودية، ونبه إلى تصريحات تشادية خلال الفترة القليلة الماضية بأنها محاطة بالمرتزقة الروس من جميع الاتجاهات خاصة السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى، مؤكدا أن المباحثات بين البرهان وديبي ركزت على الجوانب الأمنية وأضاف في هذا الخصوص:
الزيارة التي يقوم بها الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى إنجمينة هي زيارة تأتي في إطار ليس بحثا على العلاقات الثنائية بالتأكيد، وإنما بحث التوترات الأمنية على الحدود، خاصة وأن هنالك اتهامات من كلا الدولتين لأن هنالك قوة تنشط في تلك المنطقة الحدودية.
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت صورا لقتل روس في اشتباكات على مثلث الحدود بين أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان. وقال خبير أمني فضل حج باسمه لراديو دبنجا أن الاشتباكات ظلت تتكرر بين القوات الروسية ومعدنين من الدول الثلاث في مناطق التعدين بالمثلث الحدودي، مبين أن القوات التي تتبع لميليشيات فانجر الروسية سيطرت على مناطق التعدين، وحذر من تطور الأوضاع على الحدود مع السودان. وكشف مواطنون من المناطق الحدودية مع أفريقيا الوسطى أن القوات الروسية انتشرت بشكل واسع على الحدود مع السودان. كشفت مصادر لراديو دبنجا أن الورشة التي تعتزم وساطة جنوب السودان تنظيمها في منتصف شهر 2 بجوبا جاءت بطلب من بعض الحركات. وأوضحت المصادر التي فضلت حج باسمها أن ورشة جوبا تتعارض مع ورشة السلام التي ينظمها الموقعون على الاتفاق الإطاري يوم الثلاثاء. من جانبه استبعد عضو مجلس السيادة رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي دكتور الهادي إدريس إقامة ورشتين للسلام في وقت واحد. وكشف دكتور الهادي لراديو دبنجا أن تقديم دعوة لحكومة جنوب السودان للمشاركة في الورش التي تنعقد في الخرطوم خاصة الورشة التي تتعلق بعملية السلام، وتابع سوف يحضر وفد من جوبا في الأيام القادمة إلى الخرطوم ويتباحث مع الآلية الثلاثية، وبعد انتهاء الورش إذا رأينا أن هناك حاجة لإقامة ورشة أخرى سوف نذهب إلى الجنوب. ودعا جميع الدول لأن تكون جهودها في سياق العملية السياسية الجارية الآن تجنبا لإرباك المشهد. وأضاف عضو المجلس الانتقالي الدكتور
يعني وكأنه في مسار أخرى ماشي وتبدأ تربك المشهد. إحنا اتفقوا معنا الإخوة في دولة جنوب السودان إنهم داعمين للاتفاق الإطاري وداعمين للعملية السياسية وداعمين لخيارات الشعب السوداني في عملية التحول الديمقراطي المدني في مأمورة تأكيدات ونحن تلقيناها من فخامة الرئيس الفقير.
توقع جمع الوكيل المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية والقيادي في حركة تحرير السودان قيادة مناوي فشل ورشة السلام التي تعتزم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تنظيمها يوم الثلاثاء المقبل. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن 90% من الموقعين على اتفاق سلام جوبا لن يشاركوا في الورشة، وأن الجهات المنظمة للورشة ليس لها الحق في ذلك لأنها ليست طرفا في اتفاق السلام وهي قوى غير منتخبة، مشير إلى أن معظم القوى الموقعة على السلام ترفض الأساس التي قامت عليه ورشة السلام وهو الاتفاق الإطاري. وأضاف في هذا الخصوص
نحن ما حنشارك في أي حاجة عندها علاقة بالإطاري، بعدين ورشة السلام ده حق منو يعني؟ الطاهر عجر والهادي إدريس هم اللي حيمشي وقيموا السلام ده، هم بيساووا كم في المية في الاتفاقية دي؟ السلام ده للناس اللي وقعوا، نعم هم موقعين اتفاقية السلام، أهنيهن السلام ده الناس اللي بيفتحوه يناقشوا الناس اللي وقعوا.
من جهة أخرى أكد جمعة الوكيل المتحدث باسم الحرية والتغيير والقيادي في حركة تحرير السودان قيادة مناوي عدم تلقيهم أي إخطار بتأجيل ورشة القاهرة مؤكد انعقادها في موعدها المحدد. وقال جمعة الوكيل لراديو دبنجا أن الورشة تهدف للحوار السوداني السوداني في مائدة مستديرة بمشاركة جميع الأحزاب والقوى المجتمعية عدا المؤتمر الوطني، واعتبر دعوة مصر لورشة تدخلا إيجابيا. وقال أن دول الجوار مدركة للأوضاع في السودان ولديها مصالح مشتركة، واتهم المجتمع الدولي والآلية الثلاثية بالتعامل الانتقائي مع القوى السياسية. وأضاف في هذا الخصوص
نحن في الكتلة الديمقراطية الحرية والتغيير كتلة الديمقراطية الناس متفقة على أنه هذه الورشة قد تفيد الناس أفضل، لأنه هي ورشة بتتكلم عن مع كل الناس أو عن طاولة مستديرة يكون فيها كل السودانيين موجودين أو كل الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية ما عدا المؤتمر الوطني.
وصل أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي يوم الأحد إلى القاهرة في زيارة إلى الشرق الأوسط تستغرق 3 أيام وتشمل مصر وإسرائيل وفلسطين. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بالتزامن مع الزيارة مستند حقائق يكشف عن التعاون بين الولايات المتحدة ومصر في استعادة الانتقال في السودان بقيادة مدنية من خلال الاتفاق السياسي الإطاري. واصل المعلمون يوم الأحد إضرابهم للأسبوع السابع وسط استجابة تراوحت ما بين 95% إلى 100% في 13 ولاية. وكشفت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أن الإحصائيات الموثقة للإضراب في يومه الأول يوم الأحد بلغت 100% في 11 ولاية من ولايات السودان. وقال البيان أن الولايات التي نفذت إضراب الأحد هي ولايات دارفور الخمسة والجزيرة وكسلة والشمالية، البحر الأحمر، النيل الأبيض، شمال كردفان، والإحصائيات الجزئية للولايات المتبقية وفي مقدمتها ولايتي الخرطوم والنيل الأزرق، فأن نسبة الاستجابة للإقلاق حوالي 95%. وجهت وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور المدارس الخاصة بتعطيل الدراسة حتى يوم الأحد القادم 2 من شهر 2. وقال عمر آدم عمر الوزير المكلف للوزارة بالولاية أن التوجيه جاء تمشيا مع قرار لجنة المعلمين المركزية بتمديد الإقلاق، وأضاف في هذا الخصوص:
أما المدارس الحكومية فهي ما زالت مغلقة، وكنا عشمنا أننا نفتح المدارس لهذا اليوم 29/1 للمدارس الحكومية أنها تستمر تعوض جزء من الفاقد الزمني، ولكن فوجئنا بقرار آخر من اللجنة المركزية للمعلمين بأنه تم إغلاق المدارس من هذا اليوم من يوم 29 إلى يوم 2/2 اللي هو الحد.
نفذ أساتذة الجامعات يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بالخرطوم، ووقفات أخرى أمام بوابات الجامعات في الولايات. وتأتي الوقفات بالتزامن مع دخول الإضراب أسبوعه الثالث للمطالبة بالهيكل الراتب الجديد وإجازة لائحة شروط الخدمة. وطلب أساتذة الجامعات خلال الوقفات بإجازة لائحة شروط الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية وإدراج الهيكل الراتب الجديد ضمن موازنة 2023. اغتصب مسلحون يوم الجمعة امرأة تبلغ من العمر 20 عام بمنطقة ترنغا في غولو بمحلية غرب جبل مرة في ولاية وسط دارفور. وقال أقارب المغتصبة لراديو دبنغا أنها خرجت مع امرأتين للاحتطاب صباح الجمعة، وأوضحوا أن 6 مسلحين يرتدون زيا رسميا اغتصبوها تحت تهديد السلاح بينما لازت الأخريات بالفرار. وفي ولاية شمال دارفور أصيب محجوب علي 22 عام يوم الأحد بطلق ناري في الصدر في عملية نهب مسلح داخل منزله في جبل عامر بولاية شمال دارفور. وفي ولاية وسط دارفور أصيب رجل وامرأة في عمليتين نهب مسلح لركاب عربتين بمحلية مجر، وأسفرت العمليتين النهب ممتلكات وهواتف ومبالغ نقدية من الركاب. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
توصل المجر تم تسديد العربية في منطقة جرلي، وظهر له المصلين الأربعة وعملون المواتر وكلاشنكوب وزيك تعدام التريد، وتم النهب جميع ممتلكات الركاب في العربية حتى التلفونار، وتم ضرب شديد للرجال والإمرأة، تم البلاغ من كسور المجر.
أحيت اللجنة العليا لشهداء مجزرة 29 يناير ببورت السودان يوم الأحد الذكرى 18 بتنظيم مهرجان خطابي في ساحة الشهداء ووقفة احتجاجية بسوق بورت السودان. وكشف القانوني محمد كرار خلال مخاطبته فعاليات الذكرى عن عدم إحالة ملفات القضية من النيابات إلى القضاء، ووصف ما جرى خلال الفترة الماضية بأنه عمل سياسي وليس قانوني. ووصف ما جرى في 29 يناير 2005 في بورت السودان بأنه يندرج في إطار الإبادة الجماعية، وأضاف في هذا الخصوص:
لم يتم كشف الحقائق، لم يتم محاسبة أو المحاسبة ذاتها تتم بعد إحالة الملف من النيابة إلى القضاء، وحتى الآن لم يتم إحالة الملف من النيابات إلى القضاء.
أدانت هيئة محامي دارفور وهيئة الدفاع عن محتجزي غرب دارفور استمرار احتجاز المعلم محمد أحمد عبد الكريم في زنزانة منفردة بسجن بورد السودان وإطلاق سراح 94 محتجزا، وتوقعت أن يكتمل وصولهم إلى الخرطوم يوم الأحد. وقال المحامي الصادق علي حسن القيادي في الهيئة في مقابلة مع راديو دبنغا أن المعلم من النشطاء والمدافعين عن حقوق المجتمعات المحلية، وقال أن والي غرب دارفور ظل يلاحقه بشكل شخصي بسبب أنشطته المؤثرة والفاعلة، وأضاف في هذا الخصوص:
لو هو من النشطاء والمدافعين الحقوقيين عن حقوق المجتمعات المحلية التي ينتمي إليها، وبالتالي ونتيجة لأنشطته الفاعلة والمؤثرة صار حدفا للوالي الذي يلاحقه بشكل شخصي، كما صار حدفا لموسى مبل. من خلال المتابعة كنا نتوقع الإفراج عنه.
الخبر الأخير في النشرة: وصل إلى البلاد فجر الأحد رضوان نويصر الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وعقد الخبير المستقل يوم الاثنين اجتماعات مع وزير العدل وهيئة محامي دارفور وجهات أخرى. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان أنها أبلغته بما جرى في ملف محتجزي شمال وغرب دارفور والنيل الأزرق، وقال المحامي الصادق علي حسن القيادي في هيئة محامي دارفور أن زيارة الخبير المستقل عادية وروتينية باعتباره تولى مهامه لأول مرة بهدف أخذ المعلومات من مكان تفويضه لرفع تقرير للمجلس. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ويسعدنا أن نتناول في هذه الحلقة ومع الأستاذة المحامية إشراق عثمان السلطان دلالات حول شهادة شاهد الاتهام الأدلى بها في آخر جلسة لمحاكمة المتهمين من لجان المقاومة بقتل رقيب والاستخبارات العسكرية جاد الكريم، واللي قال في الجلسة بأنه هو أرقم من قبل الاستخبارات العسكرية للإدلاء أمام المحكمة بشهادة زور، يقول فيها أنه هو شاف المتهمين عند ارتكاب الجريمة. هذا بجانب تناول إطلاق السلطات صراح 158 محتجز بصورة غير شرعية من ولاية غرب دارفور والمتواجدين في كل من سجن أردمتة بالجنين وسجن بورت سودان أيام الخميس والجمعة والسبت، مع الإبقاء على أحد المحتجزين في سجن بورت سودان وعدم إطلاق صراح. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا مع المحامية إشراقة عثمان سلطان. أهلا ومرحبا بك أستاذة إشراقة في راديو دبنجة. ابتداء ما هو تعليقك على شهادة شاهد الاتهام في الجلسة الأخيرة لبلاغ مقتل رقيب الاستخبارات، والقال فيها أن جهات رسمية ممثلة في الاستخبارات العسكرية أرقمته أنه يدلي بشهادة زور، يقول فيها أنه هو شاف المتهمين عند ارتكاب الجريمة.
طيب، هي قبل ما نشوف النواحي القانونية بنلقى إنه في عداء واضح جدا بين المؤسسة العسكرية وبين المدنيين. العداء ده بيتجلى أو بيظهر في إرغام شاهد على الإدلاء بشهادة ويتعرض للتعذيب وللضرب وللاعتقال والحجز غير المشروع، ده كله عشان يدلي بشهادة، والشهادة في الأساس هي زور. ده بيسوقنا لإنه كل الجرائم الملفقة دي ما عندهم لها أي سند قانوني، كل الأدلة المعتمدين عليها مصنوعة، ومعروف جدا إنه العسكر بيجيدوا صناعة الدليل، وهو ظهر جليا من خلال موقف شهادة السائر جاد الرب في جلسة أمس. الشيء القانوني معروف إدلاؤه بشهادته أمس بيأكد ده رجوع عن الإقرار في مرحلة من مراحل التحري، رجع عن إقراره ومشى لأبعد من كده، وضح إنه الإقرار كان منزوع تحت تأثير إكراه وتعذيب اثنيناتهم مع بعض، لأنه هو تم القبض عليه لقرابة الشهر أو أكثر من شهر، وكان بيتعرض يوميا للتعذيب المستمر لدرجة أنه هو وصل لقناعة أنه يعترف رغم أنه هو لا شاف ولا سمع ولا عارف حاجة، وفعلا سجل الاعتراف القضائي دي اللي الأمس جعدل عنه تماما. المبدأ الأول هو حمايته، يعني وفعلا دي المحكمة لجأت لها بعد ما الهيئة الدفاع قدمت بطلب بحسب قانون الإثبات والمنشور الصادر من رئيس القضاء إنه تتوجد له حماية بحيث إنه ما يتعرض لأي انتهاك آخر، لأنه ممكن جدا الجهة العسكرية اللي عملت اللي اعتقلته واحتجزته احتجاز غير مشروع ممكن تتم تصفيته، يعني أنا أتوقع إنه ممكن تتم التصفية المباشرة. هيئة الدفاع كانت حصيفة جدا وقدمت طلب بحماية الشاهد. الخطوة الثانية المفترض تكون ملحقة للخطوة دي مباشرة هي تقديم طلب لرفع الحصانة عن كل من شارك وكل من ورد ذكر اسمه في التعذيب أو في الاحتجاز غير المشروع، تترفع عنهم الحصانات لأنه دي جريمة واضحة وضوح الشمس، احتجاز غير مشروع وتعذيب والإجبار على الإدلاء بشهادة زور، فده كله يتقدم طلب تترفع الحصانة ويتقدموا للمحاكمة، لأنه دي جرائم واضحة جدا ومنصوص عليها في القانون، يعني ما حاجة بدعة ولا حاجة حتكون جديدة أو مستحدثة مثلا، لا أبدا. بل بالعكس دي ممكن تكون بداية إذا تمت المحاكمات بصورة عادلة، دي ممكن تكون بداية لنهاية الانتهاكات اللي بيقعوا فيها دائما ضحايا من العسكر. يعني حتى الآن نحن الآمر بالفعل ده ما تحصلنا عليه، هم في ضحايا اللي هم اللي ارتكبوا الفعل أو اللي ارتكبوا مارسوا التعذيب، لكن منو الآمر دي ممكن تكون بداية لنهاية الانتهاكات دي كلها، أو أتوقع إنها تكون بداية لنهاية. فبالتأكيد الهيئات حتكون شغالة وحتواصل في شغلها وحتقدم الطلبات دي كلها وحيتقدموا لمحاكمة، ده الإجراء القانوني المفروض يحصل يعني.
نعم يا أستاذة، يعني مسألة تحقيق العدالة والجرائم اللي بدينا نشوفها بيقوموا يتهموا فيها بعض الثوار أو المحتجين السلميين ويقدموهم لمحاكمات، يعني الواقع دي ذاتها مش عندها علاقة بسير العدالة وتطبيقها؟
طبعا علاقة مباشرة، كمان مش علاقة بعيدة، لا علاقة مباشرة وعلاقة قريبة جدا. كان في بداية الحديث ذكرت لك إنهم يجيدوا صنع الدليل، ما في دليل مباشر، كلها دلائل مصنوعة صناعة، فبالتأكيد حتأثر على سير العدالة إذا ما كانت الهيئة مبارح حصيفة، وإذا ما كان السائر مبارح قوي جدا واعترف الاعتراف المباشر دي، فما كانت الناس حتعرف يعني. أي نعم كلنا بنسمع إنه بيتم تعذيب الثوار في التحقيقات الجنائية وبيتم انتزاع الاعتراف منهم زي ما شايفين في بلاغ العميد اللي هو البلاغ المشهور ببلاغ طوبات، فده برضو فيه كمية من الانتهاكات، كمية من الدلائل المصنوعة، دي حاجات الناس ما حتقدر تخوض في تفاصيلها بما إنها هي حتى الآن قيد النظر. ده يمكن يكون شوية البلاغ ده خلى وضعه غير، إنه اعترف الشاهد نفسه، الشاهد الاتهام اللي هم جايبينه كشاهد رئيسي، اعترف بأنه أبداً كل الكلام ده ما حاصل، وإنه كل الاعتراف ده مأخوذ من تحت تأثير التعذيب والإكراه المباشر.
مستمعينا الكرام، دي كانت الأستاذة إشراقة عثمان سلطان المحامية، وهي بتعلق على إرقام شاهد في بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات المتهمين فيه أفراد من لجان المقاومة، واللي قال فيها أمام المحكمة إنه هو أرقم من قبل الاستخبارات العسكرية، إنه يشهد زوره ويقول إنه هو شاف المتهمين ديل وهم بيرتكبوا الجريمة. ننتقل بعد ذلك إلى دلالات إطلاق السلطات صراح 158 من محتجزي ولاية غرب دارفور بكل من سجن أردمتة بالجنين والسجن العمومي ببور سودان، مع الإبقاء على أحد المعلمين رحم الاحتجاز وعدم إطلاق سراحه. نسأل الأستاذ الصادق علي حسن المحامي والقيادي بهيئة محامي دارفور وعضو هيئة الدفاع عن المحتجزين حول دلالات إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.
أنا أعتقد أنه المصطلح اللي يناسب الاحتجازات دي واحتجازات مخالفة للقانون، ما فيها بس تعسف بل فيها مخالفة واضحة للقانون، وكان يعني القوانين الوطنية أو القوانين الدولية اللي هي مصادقة عليها حكومة السودان. والتجاوزات والانتهاكات اللي حتى ممارسة بالذات في الولايات وولاية دارفور بتكشف أنه وجود مركزية بتاعت مراكز استوى كلها هي بتتبادل فيما بين الأدوار، وهي بالمصطلح المحلي زي جبركات المزارع، يتم اقتطاع يعني عدد من الجبركات داخل الأرض الشاسعة وتمنح يعني الأطراف، حتى الجبرات الكبيرة بيتولاها البرهان. فدي عبارة عن يعني مؤسسات هي داخل مؤسسات ودويلات داخل الدولة ومجموعات ومراكز القوى، وبالتالي التصرفات اللي هسي تمت سواء كان من والي ولاية شمال دارفور أو والي ولاية غرب دارفور بيندرج في قياب وجود دولة حقيقية. لا توجد دولة حقيقية في السودان، مجموعات تتسلط وتمارس السلطة يعني بشكل يعني مخالف للقانون، ما بيقول تعسفي، التعسف ده ما هو قد يكون من خلال القانون وتجاوزه، لكن ده بالمخالفة للقانون نفسه. احنا من خلال المتابعة بنأكد انه المخالفات دي حتى وصلت يعني في تدرجة يعني المستوى التدرجة الأدنى لشخصيات محلية زي عقيد يسمى موسى مبيلو. فهذا موسى مبيلو المذكور هو نفسه ملاحق جنائيا في أحداث كريندينج ومتهم يفترض يتم القبض عليه، ولكن لقياب مؤسسية الدولة ولقياب دولة القانون وليعني تبادل وتعدد مراكز القوى هو نفسه أصبح يمارس الاعتقالات
بتجاوز القانون بالشكل اللي بيرضيه وحسب يعني رؤيته للأمور. فدي مشكلة كبيرة جدا، والمؤسف حقا يعني المتعاون معه أو المستظل بمظلته أو اللي ينفذ توجيهاته الوالي نفسه. فدي تعقيدات المشهد الحالي في السودان وفي دارفور.
سمع أستاذ، يعني الإفراج التم ده، هل الجهات دي نفوذها تراجع؟ هل خضعت للقانون ولا شنو الدلالات والأسباب اللي خلتهم يطلقوا صراح الناس دي؟
والله إحنا من خلال يعني متابعتنا بنكات نجزم إنه التدخل يعني الدولي هو اللي أفضى بخروجهم. وفي الآونة الأخيرة بيجى في متابعات مباشرة من الأمم المتحدة ومن فولكر، بخاصة بعد الأمين العام نفسه أخذ علم بدخول المحتجزين في إضرابات عن الطعام وممتدة ومعاملات غير سليمة تجاههم. فالواقع بتاعت الاحتجاج تجاوزت يعني أسوأ الوطن ووصلت للمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة التي ابتعثت وفد منها إلى السودان. من خلال متابعتنا نكاد نجزم لأن المعلومات اللي إحنا بنحصل عليها معلومات هي تكاد تكون هي بتجينا من مصادرها، يعني هم ذاتهم اللي بيديروا شأن الدولة دخلوا في إرباك من أمرهم بخصوص المعتقلين. والأسبوع قبل الماضي كما علمنا إنه الشخص الثاني طلب والي ولاية قرب دارفور وطلب منه في توجيه واضح الإفراج عن هؤلاء بعاجل ما أمكن. أنا أعتقد إنه ده بيأكد إنه البلد ذاته في حالة بتاعت فوضى ولا توجد مؤسسات عدلية، بدليل إنه إحنا لجأنا للنائب العام وكان فشل في إنه يسعى في تطبيق القانون وأحكامه. أيضا لجأنا للقضاء وعلنا في بيانات يعني متتالية ومتواترة ماذا حدث بشأن يعني لجوءنا للنائب العام وماذا حدث بشأن لجوءنا للقضاء. لجوءنا لهذين المؤسستين العدليتين اللي يفترض تكون هي مستقلة أكدت لنا لا يوجد نائب عام على الإطلاق، بل هنالك شخص أشبه للأفندية يمارس سلطات الأفندي ويتولى مرتباته ويأتيه الأوامر من خارج المؤسسة أو الديوان العدلي، أما القضاء حدث ولا حرج.
سمع يا أستاذ، لماذا تم الاحتفاظ بأحد المعلمين اللي هو كان معتقل ومحتجز مع المحتجزين؟ تم إفراج كل المحتجزين ولكن تم الاحتفاظ به داخل السجن وما زال محتجز كما أعلنتم أنتم.
هو المعلم محمد أحمد عبد الكريم، والذي وحسب المعلومات لدينا وبوسطنا نتولى تقديم العون له، هو من النشطاء والمدافعين الحقوقيين عن حقوق المجتمعات المحلية التي ينتمي إليها، وبالتالي ونتيجة لأنشطته الفاعلة والمؤثرة صار حدفا للوالي الذي يلاحقه بشكل شخصي كما صار حدفا لموسى مبلو. من خلال المتابعة كنا نتوقع الإفراج عنه، وافتعل معه صباح نفس اليوم الذي يكمل فيه إجراءات الإفراج عن جميع المحتجزين بأنه لديه هاتف تليفون، فتم القبض عليه ونقله إلى يعني زنزانة منفردة واستثني من عملية الإفراج. أنا لا أعتقد أن يعني وجود هاتف لدى يعني محتجز، والآخرون أيضا لديهم حواتفهم التي كانوا يستخدمونها، وهذا نفسه لا يشكل جريمة بل مخالفة إدارية داخل السجن تعالج بنظم إجرائية معلومة. أما أن يحول مثل هذا الحادث لعمل تجريمي مؤكد خلفه من هم، وهذه شبكة تعمل بمنظومة واحدة لتؤدي يعني رسائل يعني في النهاية هي موجهة ومقصود منها.
أخيرا، ما هو تعليقك على زيارة خبير حقوق الإنسان للسودان هذه الأيام؟
هو طبعا الزيارة هي يعني من حيث المبدأ زيارة عادية وتلقائية بوصفه تولى محامه لأول مرة، وبالتالي طالما تولى محامه والمطلوب منه تقديم تقرير للمجلس يفترض أن يأتي إلى مكان تفويضه ويأخذ المعلومات من مصادرها، على الأقل يكون التقرير مطابق للحقائق والواقع. ولكن لدينا ملاحظات، يعني ملاحظاتنا إنه مثل هذه الزيارات أصبحت زيارات راتبة لخاصة الحصول على معلومات بشكل إجرائي، ويعني الأشكال التي تنفذ بها مثل هذه الزيارات المتعددة والمكررة ما لم تعاد النظر فيها هي نفسها ستصبح آلية من آليات التسويف. نحن لا نستبق، لدينا اجتماع مع القبيل المستقل عبر مندوبينا بعد قليل، وعقب ذلك إن شاء الله سيكون هنالك بيان من الهيئة.
مستمعينا الكرام بحديث الأستاذ الصادق علي حسن المحامي القيادي بهيئة محامي دارفور عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين من ولاية غرب دارفور بسجن أردمت بجنينة وسجن بورت السودان. نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أنا بشكر الأستاذ المحامية إشراق عثمان سلطان والأستاذ الصادق علي حسن المحامي، واشكركم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكا، وهي امتداد لحلقة سابقة اتكلمنا فيها عن التحرش والاغتصاب، ووعدنا المستمعين أنه نواصل في الحلقة دي عشان نغطي الجانب النفسي والقانوني في الموضوع. أهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم من جديد مستمعي ومستمعات راديو دبنجة في الحلقة دي من كنداكا، وتكملة للحديث عن ظاهرة التحرش والاغتصاب، وزي ما وعدنا المستمعين حنواصل عشان ناخد الجانب القانوني في الموضوع. يسعدنا جدا نكون في معية الأستاذة المحامية نادية إبراهيم كالو. مرحبا بك على راديو دبنجة أستاذة نادية.
عليكم السلام، مرحبا بكم المشاهدين أو المستمعين في راديو دبنجا. بالرجوع للمادة بتاعت الاغتصاب والتحرش، طبعا دي الجرائم الأكثر شيوعا أمكن أقول في السودان، وبدأت تظهر في الولاية هنا ولاية جنوب كردفان. عندنا في قانون الجنائي لسنة 1991 بيتكلم المادة 149 عن الاغتصاب. يعني هنا لما احنا نتكلم عن الاغتصاب بالنسبة للكبار مش للأطفال، لأنه قانون الطفل 2010 بيتكلم عن شنو؟ قوانين خاصة للطفل، لكن بنتكلم هنا عن البالغين. متى تعد الجريمة اغتصاب؟ تعد الجريمة اغتصاب من واقع شخصا زنا أو لواط دون رضاه. واقع شخص زنا أو لواط
دون رضاه، دي مهمة
دي، طوال شنو؟
اغتصاب،
جريمة اغتصاب. وبعد مرات بيكون في نوع من رضا، لكن لا يعتد بالرضا بتين إذا كان أنت زغوامة أو مسؤولية على شخص، يعني زي خالك مثلا يعتدي عليك ما قدرت تقول له لا، لكن شنو؟ الرضا لا يعتد به لأن هي أصلا جريمة. طيب، عندنا عقوبات برضو بالنسبة للاغتصاب، ده في ما يعرف أو في ما معنى الاغتصاب. طيب، العقوبة بالنسبة للاغتصاب، عندنا العقوبة الأولى بالنسبة للاغتصاب 100 جلدة، 100 إذا ثبت في الفعل اللي احنا قلناه جلدة، أو السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات. يعني عنده خيارات، يا كده يا كده، 100 جلدة أو السجن. بعد ذاك المسألة تقديرية بالنسبة شنو؟ لسلطة القاضي. ما لم يشكل تشكل الجريمة دي زنا أو لواط، يعني تكون الجريمة اثنين، انت اقتصدت الزول بغرض الزينة او اللواط، هنا تكون الجريمة اعدام. طبعا بعد ذاك فيها تفاسير كثيرة، وفيها بعد ذاك يعني وسائل بتاع اثباتات وبينات كثيرة، ده بالنسبة هنا لجريمة الاقتصاد. طيب، نمشي المادة 151. طبعا المادة ما ذكرت الفعل تحرش، لكن سماها الافعال الفاحشة. الأفعال الفاحشة يعني شنو؟ التعريف غير الاغتصاب، حاجة غير الزنا، يعني أي جريمة تسيء لشخص أو نعرفها. الفعل المخل هو الفعل المخل لدى شخص آخر بالحياة، ما زنا لكن مخل. يعني أنت ممكن أنا أي مرة كي تضربني في سبيل، تضربني بوراي، الفعل ده اسمه شنو؟ تحرش. أو تتكلم معي كلام مفاد شنو؟ مفاد الزنا، ده يدعى شنو؟ تحرش. طيب، العقوبة بالنسبة للتحرش عكس الزنا، الزنا احنا طبعا انت هنا ما سألتيني من الزنا، لكن العقوبة بالنسبة للاغتصاب اللي اسمه التحرش الجلد بما لا يجاوز 40 جلدة. لو كان زنا كان حيكون شنو؟ 100 جلدة. دي هنا بالنسبة لشنو التحرش. طيب أنا إحنا بعد ذاك هنمشي طوالي للجريمة نفس الجرائم عند الأطفال. إحنا أخذنا هنا بالنسبة شنو للبالغين، لما نقول البالغين طبعا ما وصل عمره 18 سنة وفوق، ده البالغ الراشد في الغالب اللي عنده المسؤولية الجرائية. بالنسبة للأطفال عندنا المادة 45 من ألف لحد دال اتكلمت عن جرائم الأطفال. الجرائم يعني ألف باختصار خطف الأطفال، لما نقول المادة 45 ألف طوال يطرى للذهن أي زول خطف الأطفال. نقول باء جينا لجريمة الاغتصاب، يعني المادة 45 باء في غارون الطفل سنة 2010 يتكلم عن شنو؟ الاغتصاب. الاغتصاب طبعا حاجة معروفة، هو الإيلاج، هو الإيلاج. طبعا ممكن تكون طفلة أنثى وممكن يكون شنو؟
طفل ذكر.
ذكر يعني الاغتصاب ممكن تغتصب رجل ممكن تغتصب مرأة، لأنه أصلا هنا ما يعتد بالرضا، الطفل ما بيعرف ما في رضا. هنا المسألة بتاعت الرضا قبيل عند الكبار، لكن هنا ما في رضا لأنه هو طفل دون هذه الأفعال. طيب نجي للجرائم، قلنا من ألف لحد دال. نجي للعقوبات، أنت طبعا سألتيني من الفعل باء، إذا تم أو ثبتت جريمة الاغتصاب حسب المادة 45 باء يعاقب بالسجن مدة 20 سنة. دي العقوبة المعروفة للاغتصاب. وهنا يعني المشرع بعكس البالغين، لو احنا لاحظنا قبل قلنا جلد وسنتين وسنة وشنو، لا هنا 20 سنة وقد يصل للإعدام. ده كله شنو؟ محافظة للأطفال، لأنه الطفل قد لا يعلم الفعل ماشي يعمله، هو ذاته ما وصل السن القانونية لهذه الأعمال، يعني الأعضاء تكون صغيرة وكده. بعد ذلك في عقوبات تانية للأفعال ما دون المادة 45 باء.
مرات الاغتصاب بيوصل للوفاة، يعني الطفل أو حتى البالغات ممكن يحصل لهم اغتصاب يوصل للموت، في الحالة دي العقوبة بتختلف؟
تختلف،
عشان كده تتحول ل 130.
قلت لك يصل قد تصل العقوبة لشنو؟ للإعدام. لأنه قد يكون المغتصب ذاته ما واحد، قد يكون كتار.
صحيح.
والطفل ذاته ما في أطفال أعمار مميزة ودون التمييز وكده، يعني أنا باخذ دون التمييز 5 وإنت نازل، العضلة ذاته ما مكتملة. ممكن 13 ولا 14 يتحمل، لأنه ممكن العضلات قريبة لشنو؟ للبلوغ هنا يتحمل. يبقى إنه إذا أصلا التشديد بيجي من وين؟ من واقع الحال، إذا تمت الاغتصاب بطريقة مؤذية وأدى السبب إلى الوفاة ممكن يكون العقوبة تصل إلى درجة الإعدام.
طيب بالنسبة لإثبات الفعل ذاته، مرات في إجراءات خاصة بجانب صحي، بجانب الوقت ذاته، هل مشوا في وقت مناسب؟ فهل الحاجة دي برضو ممكن تأثر على سير القضية؟
نعم بتأثر كثير. طبعا هنا في الأفعال دي بالذات احنا بنتوقف على قرار الطبيب وكل الملابسات الموجودة بالجريمة. إذا حسي تمت الجريمة طبعا أكيد في اغتصاب، إذا كان بالنسبة في عزرية بيكون في دماء كده، إذا بالنسبة لزول كبير شوية ما في عزرية بيكون في سوائل منوية. حتى العملية لما إحنا نقول اغتصاب يعني تمت الإيلاج، يعني دخول الحشفة في الفرج، وإذا للمرأة دخولة تماما بالأمام. إذا حتى تم غسيل نظافة ولا كده في الداخل، الآثار بتاعت الحيوانات بتكون شنو؟ موجودة. أما بالنسبة للفعل إذا تحرش ممكن يكون عملية سطحية، دي إساءة أو تحرش. بعد مرات ما بكون تم الفعل تماما، يعني يكون في تحرش وكده كده. بعد ده أخذ السائل المنوي وعينته ومطابقة للذكر، ده برضو ضروري، وإلا يفسر الشكل صالح المتهم.
الموضوع هنا شوية فيه محتاج كأنه وعي من أهل الضحية، إنه المفروض يكون في حاجات محددة عارفينها. طيب شنو الرسالة القانونية المفروض توصل للمجتمع منك في ظل ازدياد عدد حالات الاغتصاب بالنسبة للأطفال والكبار؟
تمام، يعني أنا نصيحتي هنا لكل المجتمع، ونحن طبعا النساء ودي الأطفالنا في الذات أجبادنا سواء كان أولادنا وشنو ولا بناتنا، إذا حصل الحدث ونتمنى إنه لا يحصل إن شاء الله، لكن إذا حدث الحصل انت ترفعي طفلك بحالته الموجوده من دماء وسوائل وسخ بالملابس من غير ما تغيري وتسرعي تماما، لانه حتى الحيوانات المرينه ممكن تموت لفتره معينه. اقرب مستشفى تعليمي بكون افضل، لانه هناك في اخصائي مختص. اذا ما في مستشفى تعليمي ممكن اي طبيب مختص، يعني ممكن هنا عندنا في كاليفل في مستشفى عسكري او شرطه، هناك بيكون في طبيب مختص. طبعا هنا ما عندنا مشكله في الاطباء، لكن يكون هو طبيب مختص بيقدر يشيل العينه، بيقدر يغوص يعرف ما هو الفعل تماما، تم داخلي بعمق كم وما الاثر المتروك. فالرساله انه انت لقيتي طفلك بالحاله دي ما تغسليه، ما يدخل اي شيء، ارفعي بملابسه بشكله تماما واصلي لشنو النقطه الصحيه عشان تشخص الحاله بعد فتح الأورنيك.
نسأل الله السلامة. شاكرين لك كثير جدا أستاذة نادي إبراهيم كارلو المحامي في كادوغلي، وكان الحديث سري جدا ومفيد وفيه كثير من المعلومات عن ظاهرتي الاختصاص. يسعدنا جدا في اللحظات دي يكون معانا أشرف حامد محمد حامد اختصاصي ثاني علم النفس قسم النفسية والعصبية بمستشفى كادوغلي المرجعي. مرحب بك أشرف، ونحن الليلة بنطرق باب الصحة النفسية ودايرين نتكلم بالتأكيد أو بالتحديد عن المتحرشين والمغتصبين في تحليل شخصيتهم، هل هم بيعتبروا مرضى نفسيين؟
في البدء لابد أن نتطرق إلى تعريف الاغتصاب. يعني الاغتصاب هو شنو؟ الاغتصاب هو هو الاعتداء على الشخص من غير إرادته، وقد يتطرق الشخص المعتدي إلى استخدام القوة البدنية أو الجسمية لكي يستطيل على جسد المجني عليه، وهو أنواع في يعني بتمثل في الاغتصاب الجنسي، في الاغتصاب الجسدي، في الاغتصاب الجنسي والجسدي. والجسدي ده بتمثل في إذا الشخص يعني مرات الواحد بيزو في جسده أو حتى زي دي. أما الجنسي فبتمثل في الاعتداءات الجنسية.
بالنسبة للتحليل شخصية المتحرشين والمغتصبين، كده التحرش ذاته هو ما برضه ممكن يبقى جريمة وممكن عنده أثر نفسي؟
هو مرات بيكون عن طريق الكلام مثلا، يعني أنا ممكن أقعد مع بنت تحرش بها جنسيا لكن عن طريق الكلام، ما عن طريق اللسم
أول ملامسة
أو حتة زي دي، هاي عن طريق الكلام أنا ممكن يعني أتحرش بها كويس، يعني مثلا أديها نظرة محرجة هيدنجر أو حتة زي دي، أو مثلا أقوم يعني أقول لها كلام نابي أو حتة زي دي أخليها تخجل أو كلام زي ده، ده برضو يعتبر نوع من التحرش. فالتحرش ما إلا عن طريق الجنس، لكن برضو يمكن عن طريق إيماءات الشخص أو عن طريق اللي شنو ده.
طيب بالنسبة للنفسي الجانب النفسي للمتحرشين والمغتصبين، في البداية سألنا هل هم بالنسبة لكم بيعتبروا مرضى نفسيين؟
هم بيعتبروا مرضى نفسيين، وكذلك يعتبروا من جناح الأحداث، لأن الحكاية دي بتنشأ من عدم أساليب التنشأة الوالدية، لأن الواحد من صغير أساسا بيكون ما عنده تربية أو أخلاق أو مارق من بيت يعني غير محترم، عشان كده هو بيلجأ لأساليب زي دي، أو يكون من يعني الحكاية دي يعني المعاملة القاسية من قبل الوالدين بتخلي إنه الواحد شنو يمارس هذه العادات الرذيلة.
طيب لو الآن في المجتمع في سلوك بتاع زول حاسين به متحرش لو كان كبير ولا صغير، ممكن يخضع لعلاج؟
ممكن يخضع لعلاج نفسي هاي، لكن الاغتصاب برضو بيقع تحت طائلة القانون، يعني في الإنسان في حالة ارتكب اغتصاب لأطفال أو ناس كبار السن أو في أي فئة عمرية، المفروض الواحد يخضع لقوانين رادعة ويكون عبرة لمن يعتبر في إنه ما
أها أهمية العلاج النفسي قبل ما الزول يوصل لمرحلة إنه يبقى مغتصب. ما هو مرات بتحس في سلوكه إنه ما طبيعي بيتحرش، فلو ما تعالج نفسيا حيوصل لمرحلة إنه مغتصب حتى بعد ذاك الناس يلجوا للقانون. فرسالتك شنو للمجتمع في حالة إنه حسوا في طفل أو في زول كبير عنده السلوك بتاع التحرش ده عشان يتعالج نفسيا؟
والله رسالتنا بإنه تكون في توعية عن المخاطر بتاع الاغتصاب، يعني دور المرشدين النفسيين انه يقوموا وعوا المجتمع بالحته دي، حتى المغتصبين يكون عندهم شنو، يكون عندهم جلسات نفسيه وتاهيليه عشان اهل الواحد، لان الحكايه هي تعديل سلوك، change of behavior. يعني انت لما تعدل سلوكك للشيء الافضل بيكون احسن.
تمام، شكرا جزيلا. كان معانا في محطتنا دي عبر حلقتنا دي من كنداكا أشرف حامد اختصاصي ثاني علم النفس القسم النفسية والعصبية. ولحد هنا أحبابنا المستمعين والمستمعات لراديو وتلفزيون دبنجة بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا دي من برنامج الكنداكة، سلطنا فيها الضوء على الجانب الصحي النفسي والقانوني في قضيتي التحرش والاغتصاب. لحد ما نلقاكم في حلقة جديدة، أبقوا عافية.
راديو دبنجا يقدم
دبنجا في دراريو فروس
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات، وسنتناول خلال هذه الحلقة الطعن الإداري الذي تقدم به 4 من المعلمين في الدرجة الأولى والخبراء التربويون في مواجهة مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف على خلفية نقلهم التعسفي من مواقعهم، وحنستمع لإفادات المعلمين تباعا.
خليل عبد الله حسن، معلم وزارة التربية والتوجيه ولاية القضارف. نشكر قناة راديو دبنجة لمجهوداتهم الجبارة في إظهار الحقائق للمجتمع السوداني ككل. ما يحدث في وزارة التربية والتوجيه ولاية القضارف نقول عنه أن هناك نفر حول المدير العام يعملون في تعطيل العملية التعليمية بإبعاد الخبرات التي قضت عشرات السنين مع السبورة ولوح الطبشور، وما هكذا ينبغي أن يغادروا. وهناك الأعمال الإدارية الكثيرة التي يطلعون بها، تم نقل هؤلاء إلى مواقع بدون وصف وظيفي، علما بأنهم كلهم أو معظمهم في الدرجة الأولى. هذا العمل تم بمؤامرات، المدير العام يعلم ذلك. لم تقف هذه المؤامرات عند هذا العمل، بل تعدته إلى المساس باجتماعيات الآخرين عليه. نرسل رسالة إشارة حمراء إلى المدير العام أن يا مدير عام انتبه لما تقول وتقرر. نحن نطالب أن يوكل أمر التعليم إلى من هو أهل لذلك، مع الأخذ في الاعتبار الأقدمية والدرجات الوظيفية، وإبعاد كل من أجرم في حق المواطن وحرمان الكثيرين من حقوقهم. ونحن الآن لقد تقدمنا بطعن إداري عبر القنوات الرسمية إلى الجهات العدلية، آملين أن يتم إنصافنا. خليل عبد الله حسن، مدير الإدارة العامة للامتحانات والقياس لفترة من لحد أو نهاية 5/9/2022، وعادل بشير مدير إدارة المشروعات، وجعفر محمد يعقوب مدير إدارة المرحلة المتوسطة الوليدة، والأستاذ محمد فتح الرحمن كبير موجهي المرحلة الثانوية.
تقدم عدد من الخبراء وقيادات التعليم بولاية القضارف
بطعن إداري إلى المحكمة الإدارية في أولى مراحله، مرحلة بتاعت غنوات إدارية، والمرحلة الثانية ديوان العدالة، والمرحلة الثالثة التظلم إلى المحكمة الإدارية. وهذا التظلم يأتي على خلفية النقل التعسفي الذي تعرض له هؤلاء الخبراء. عادل بشير دوتم وتم نقله إلى المحكمة المتوسطة، جعفر محمد يعقوب وكان مدير للمحكمة المتوسطة تم نقله إلى البلدية موجه، وخليل عبدالله كبير تم نقله للمحكمة المتوسطة. وهذا النقل نقل مهين ونقل مزيل، لأنه تم نقل أكثر القيادات بدون وصف، يعني فلان من مدير إلى فاضي. فاضي دي ذاته مشكلة، يعني ده بيأكد أنه في استغناء تام عن خدمات هذا المعلم الموجود في الدرجة الأولى. ولذلك نحن بنرفض هذا الاستهتار ونرفض هذا الإزلال. وهذا الإزلال جاء نتيجة لردة فعل، وردة الفعل دي كان هنالك حراك بتاع معلمين، والحراك ده كان فيه إضراب وكان فيه وقفات احتجاجية، وهؤلاء الخبراء كانوا مشاركين في كثير من الأعمال اللي ما بترضي المدير العام. ولذلك المدير العام صفى حساباته وبيفتكر إنه هذا السلاح جربته لإنغاز زمان، وسلاح محرم في تصفية الحسابات مع الخصوم. هذا السلاح جربته الإنغاز، والإنغاز وقعت عليه وشية بسبب هذه الأسلحة. ما كنا نتوقع أنه يستخدم هذا السلاح، سلاح تصفية الحسابات والنقل، ما كنا نتوقع أنه ممكن يستخدم هذا السلاح مرة أخرى. المدير العام نال من خبرة في الفترة الفاتت، وداء عدد من هؤلاء الخبرة. الآن نحن بنتقدم بهذا الطعن، ونحن ذاتنا في الوقت ده في مرحلة هذا الانقلاب لا ننتظر عدالة، لا ننتظر عدالة بالمعنى، لأنه إذا كانت الثورة هي ثورة بتاعت حريات وثورة بتاعت السلام وثورة بتاعت عدالة، الآن بعد الانقلاب ده نحن ذاتنا ما بننتظر عدالة، لكن حق الناس يعرفوا إنه هذه الأسلحة مكانة ما هي مكانة، ليس المكانة ليس خدمة مدنية. ونحن بنفتكر إنه الأسلوب بتاع الرأي الآخر ده هو أسلوب أسلوب سلمي في إنك تعبر عن رأيك، وتعبير عن الرأي ده حق دستوري، والتعبير عن الرأي ده يشمل حاجات كثيرة، يشمل الإضراب، يشمل الوقفات، البيانات، ده كله تعبير سلمي وتعبير متحضر. يعني ده ما بخلي جهة معينة تتعدى على حقوقها الإدارية وتنقلك نقل تعسفي. ولذلك نحن بنتقدم بهذا الطعن حتى يتوقف هذا العبث. ونحن عايزين كل المعلمين يناهضوا ده، كونك تستبدل خبرة بدرجات صغيرة في كثير من المحليات في وزارة التربية، يعني مفروض الناس يوقفوا الشيء. يعني إذا كان الخبير ما عنده مكان في قيادة العملية التعليمية بالولاية، نحن نقول العملية التعليمية نفسها بتوقف في مهب الريح. ولذلك نحن بنفتكر إنه هذا يجب أن يتوقف، وأداء الغرض الأساسي من الطعن، لأنه الخبراء يجب أن تكون هنالك حماية للخبراء وللناس في الدرجة الأولى، ويجب أن ينالوا احترام المدير العام. وإذا المدير العام ما احترم الخبراء، نحن نقول على العملية التعليمية السلام. الأستاذ عادل بشير دوتم من مدير للمشروعات إلى المرحلة الابتدائية بدون وصف.
في ختام هذه الحلقة من برنامج أصوات الولايات، بنشكر المعلمين الذين أدلوا بإفاداتهم، ونشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولدني دكتور جمال محمد عبد المولى، أشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذاعة دبنجا للمرة الثانية بما تعد لنا الفرصة في أننا نقدم لكم الإشارات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات، الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض المعدية وقروب الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم نتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض الموضية. اخترنا الأمراض الموضية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها، أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض الموضية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة هي شنو ذاته، يعني يقول ليك الزوج لا نصيح والزوج ما نصيح، يعني شنو الزوج نصيح يعني صح. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقال إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزوج في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس على وجود المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وعقلك برضك تكون نصيح، واجتماعيا تكون نصيح، بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا انه احنا ممكن نكون مصلحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للامراض اللي كده. طيب دي شنو الابعاد بتاعت الصحه؟ طيب نشوف الابعاد دي شنو. اول حاجات اللي لها العلاقه بالحاله الصحيه بتاعت الانسان. طيب عندنا اول حاجه البعد الجسدي او يعني البنيه بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، انت راجل ولا مره، انت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحده من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحه. عندنا البعد الجسدي، المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر انه يرعى نفسه صحيا ام لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الانسان برضو بيحدد شكلية الامراض او الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني، يعني المقدر انه الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف انه ربنا هو القادر على كل شيء، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الزول المؤمن لله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم بيختلف. برضو الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي، البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة الحوالين، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إنه الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياة، والمقدر على انه يحلل الحاجات الحوالين، دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الانسان. اذا الابعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني او الروحاني. يعني عندنا اذا في المقابل دايرين نعرف المرض هو شنو، طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض هو شنو. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقال ان الزول العافية يمرض من جلده خلاص بزول عيان. ببساطة جدا يعني انت اول ما تحس انك انت ما نصيح خلاص معناته شنو؟ عيان. معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطة جدا. حسنا احنا عرفنا الصحة شنو وعرفنا المرض شنو والحياة اللي بتحدد صحتنا في شنو. شكرا جزيلا.